بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأنا بالأمس في هذه الدروس ضمن هذه السلسلة عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لهم من الفضل العظيم والمكانة الكبيرة والحقوق العظيمة. اليوم نبتدئ بذكر من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من يدخل تحت هذا الوصف الكريم، من هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، من هم آله، من هم أهل بيته، من هم قرابته. هذا الاسم العظيم الذي له تلك المكانة الإيمانية التي تكلمنا عنها بدرس الأمس، من هم؟ اعلموا رحمكم الله أن هذا الاسم الكريم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحته ثلاثة أصناف. الصنف الأول أزواجه أمهات المؤمنين، فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي سماهن القرآن أمهات المؤمنين أولى الخلق بالدخول في هذا الاسم الكريم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. والصنف الثاني أصحاب الكساء، ونقصد بهم على وجه الخصوص فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابناهما الحسن والحسين على وجه الخصوص، وإنما قيل لهم أصحاب الكساء لأن الحديث الذي به يستدل العلماء على دخولهم في مسمى آل البيت عرف عند العلماء بحديث الكساء، ونصه كما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط هو الكساء الذي يشبه الرداء، مرحل مصنوع من شعر أسود. فجاءت فاطمة فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في كسائه هذا، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله في كسائه، ثم جاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يبسط يديه عليهم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. هكذا في صحيح مسلم. ولحديث الكساء ألفاظ كثيرة جدا وروايات متنوعة، إذا أردت أن تراجعها مجموعة فانظر تفسير الحافظ بن كثير عند قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والصنف الثالث بقية بني هاشم ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، وهم على التفصيل آل علي رضي الله عنه من غير ولد فاطمة. حتى حديث الكساء عرفنا الحسن والأولاد فاطمة لهم خصوصية الآن، بقية ولد علي من غير فاطمة الذين قلنا في تسمية آل علي يدخلون في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من المعلوم عندنا أن أمير المؤمنين علي بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها تزوج وأكثر أيضا، وأريد له من البنين والبنات ما يربو أو يقترب من 30 غير الحسن والحسين أبناؤه وبناته، فآل علي يعني قبيلة مستقلة من أشهر محمد بن علي الذي يعرف بمحمد بن الحنفية أحد التابعين الكبار، وكان هو قائد الجيوش أيام دولة والده علي. وآل جعفر وهو شقيق علي، جعفر بن أبي طالب الذي قاله جعفر الطيار أحد القادة الثلاثة الذي استشهدوا في غزوة موتة رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين جعفر، وممن هاجر إلى الحبشة كما نعلم، وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عام خيبر وفرح بقدومه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال والله لا أدري بأيهما أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، لمكانة جعفر عنده، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي، وهذه منقبة جسيمة وعظيمة لهذا الرجل العظيم جعفر. أيضا طبعا جعفر قتل في مؤتة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وله من الولد 3 عبد الله وعلي وعون، ومنهم ذرية عرفوا بآل جعفر. وآل عقيل وهو أخوهم، عقيل بن أبي طالب أخو علي وأخوه وأخو جعفر أيضا، وإن كان عقيل أسلم متأخرا، ما أسلم إلا عام الفتح، لكن الحمد لله يعني لحق خيرا كثيرا، وله من الولد عدد أشهرهم مسلم بن عقيل، وهذا الاسم سيأتي لنا معه ذكر عندما نتكلم إن شاء الله عن الحسين بن علي وما جرى له في كائنة كربلاء، وهذه الأحداث لها درس قادم إن شاء الله تعالى. مسلم بن عقيل وآل العباس بن عبد المطلب، هؤلاء هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بقية بني هاشم، علي وآله وجعفر وآله وعقيل بن أبي طالب وآله والعباس بن عبد المطلب عم النسب وآله، وهم الأكثر عددا، لأن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم له 10 من الولد الذكور كلهم بلغ وتزوج وتناسلت منهم يعني أعداد، حتى قامت لهم دولة بعد ذلك، الدولة العباسية، أن خلفاء بني العباس هم من أولاد علي ابن عبد الله ابن العباس، يعني كثروا جدا آل العباس 10 أولاد، أكبرهم الفضل وبه كان يكنى ويقال له أبو الفضل، وأصغرهم تمام، وإذا كان العباس يقول لما ولد له تمام وكان آخر ولدي يقول تموا بتمام فصاروا 10، يا ربي فاجعلهم كراما بررة، وكانوا كذلك. هؤلاء هم بقية قرابة النبي الصنف الثالث من بقية بني هاشم ممن تحرم عليهم الصدقة، والصحيح عند الفقهاء الشافعي وغيره أن الصدقة تحرم على جميع بني هاشم من هذه البيوت الأربعة اللي ذكرناها، آل علي وجعفر وعقيل والعباس، ومعهم بنو المطلب، يدخلون بني المطلب معهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم. بنو المطلب ليس فيهم النص في تحريم الصدقة، لكنهم أدخلوا في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم أصلا في سهم ذوي القربة قبله. بنو المطلب هم بنو عمومة بني هاشم، لأن المطلب شقيق هاشم، هم ولد عبد المناف ومعهم نوفل وعبد شمس، فلما فرض الله سهم ذوي القربى قسمه النص في بني هاشم وأعطى بني المطلب، المطلب بن عبد مناف بنو عمومتهم، فغضب بنو نوفل وبنو عبد شمس وهم في القرابة منهم سواء، لأنهم 4 إخوة، هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبد شمس ونوفل، فلماذا يعطي بني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل؟ فجاءه عثمان بن عفان ممثلا لبني عبد شمس لأنه من بني أمية بن عبد شمس، وجاءه المسور بن مخرمة الصحابي الشهير، اسم مشهور جدا يكثر، المسور بن مخرمة وكان يعني في خلقه يعني زعارة، وكان يمثل بني نوفل. فقالوا يا رسول الله ما جئنا للمال. عثمان من كما تعرفون يعني من أثرياء الناس، ليس القضية قضية مال، لكن تمرة من النبي صلى الله عليه وسلم خير من الأرض وما فيها، أليس كذلك؟ ليست القضية يعني منافسة على شوية تمر ولا على كذا من المغانم، وإنما قضية الشرف والدخول في مسمى ذوي القربى ممن فرض لهم سهمهم في الغنيمة والفيء. قالوا إنك أعطيت بني عمومتنا من بني المطلب ولم تعطنا نحن بني عبد شمس ولا بني نوفل منها شيئا، ونحن وهم منك سواء قرابة واحدة. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك سببا خارج قضية النسبية المحضة، وهو أن بني المطلب كانوا مناصرين لبني هاشم وفي الجاهلية والإسلام معا، حتى لما وقع الحصار المشهور الذي فرضه المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم الذي عرف بحصار الشعب، لما حصرون في شعب خيف بني كنانة الذي قاله شعب أبي طالب 3 سنوات قاطعوهم لا يبيعون لهم ميرة ولا تمرا، فجهدوا جهدا شديدا بنو هاشم حتى أكلوا ورق الشجر. بنو المطلب حمية لهم دخلوا معهم ونالهم ما نالهم، ولم يفعل ذلك بنو عبد شمس ولا بنو نوفل، هذه قدرت واعتبرت. كذلك أيضا بعد ذلك في الإسلام كان لهم النصيب من السبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرة بني هاشم في ذلك، حتى قال عليه الصلاة والسلام لهم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه هكذا، لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. فبين لهم أن إدخالهم في ذلك إكراما لهم، لا لأجل فقط القضية النسبية التي احتج بها أولئك، وإنما لسبب آخر، وهو يعني تحالفهم معهم ونصرتهم لهم في الجاهلية والإسلام معا. إذن هذه الأصناف 3 زوجاته أمهات المؤمنين، أصحاب الكساء 4 أعلام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء وزوجها علي رضي الله عنهما وابناهما الحسن والحسين، والصنف 3 بقية بني هاشم من تلك البيوت 4 التي نص عليها زيد بن أرقم في حديث لما قيل له يا من هم آل بيته يا زيد، قال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. هؤلاء هم الأصناف التي يدخلون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث اليوم عن الصنف الأول، أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبهت في درس الأمس إلى تنبيه أراه مهما، ولذلك أثني بذكره اليوم، أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنشئ وأقيم ورعي وحفظ على عين الله جل وعلا، ولذلك شرعت له من الأحكام الخاصة ويعني الأمور الخاصة التي لا يشركه أي بيت آخر في الأرض كلها. بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا نقصد الجدران والحجر، إنما نقصد عمار البيت. وبيت الرجل هو ما يسكنه زوجه وولده، كما هو يعني معلوم معهود في أحوال الناس. قال العلماء كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوج بهن ودخل بهن إنما كان اختيارهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رب العالمين جل وعلا، ليس من قبله، لأن هذا الشرف العظيم وهو الاتصال الجسدي والنفسي وغير ذلك من وسائل الاتصال التي تفرضها العلاقة الزوجية، الاتصال برسول الله شرف عظيم ومقام كريم، ولذلك كان الله جل وعلا هو الذي يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم. وما سبق في علم الله وإرادته أنها لا تصلح أن تكون أهلا لسيد الأنبياء، وبالتالي لا تستطيع أن تكون في مقام أمهات المؤمنين، كان يتدخل أمر الله جل وعلا لمنعها من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خطب نساء كثيرات جدا، حتى ذكر نجم الدين المقدسي في كتاب سماه شجرة النور الزكية، خصه بزوجات النساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي خطبهن وأراد نكاحهن وجرت استفارة بينه وبينهن من الخطاب ونحوه بلغوا 30 امرأة، ما فاز بشرف الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأهلية لبيته والأمية يعني الأم للمؤمنين إلا التي سنأتي على ذكر أسمائهن، وهن 11 امرأة من هم أمهات المؤمنين تحديدا وحصرا، والباقيات قدر الله من الأسباب ما صرفهن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. خطب امرأة من بين الجون وكانت بنت ملك من ملوكهم، وأقدمت إلى المدينة وأنزلها النبي صلى الله عليه وسلم في حصن لبعض دار لبعض أصحابه، ودخل عليها وخلى بها، فلما قال لها اقتربي أو يعني هبيني نفسك أو نحو ذلك من عبارة لا تحضرني الآن، قالت عبارة أشقتها وحرمتها، جاية عن فراسها يعني أمور كثيرة جدا، أبوها فلان وجدها علان وخالها زعطان وعمها محضن من رسول الله، فقالت أو تهب الملكة نفسها للسوق، يعني رح جيب اشتري هدية طال عمرك وجيب طرطة وجيب وشو ويا الله يا الله، فيعني انقبض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من ساعته وقال لأحد أصحابه جهزها وألحقها بأهلها، فكانت تلطم طول حياتها على رأسها، ماذا خسرت من هذا الشرف العظيم. تزوج أخرى أيضا قيل من كندة وقيل من غير ذلك، فلما دخل عليها قالت عبارة أيضا كتلك وربما أسوأ، قالت له أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. دخل على ثالث فوجد في ساقها يعني كشحا أي بياضا سمى يعني البرص ونحوه، فانقبض عنها وحقها به. امرأة عرضت نفسها عليه، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي لكن في علم الله وحكمه أنها لن تفوز بهذا الشرف، فما شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم لها. في الحديث هكذا أن امرأة قامت في المسجد وقالت يا رسول الله إن كانت لك بي حاجة فيعني أنكحني، فصعد فيها النظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني انقبض عنها، لأن الله لا يريد أن يدخلها في بيت النبوة لحكمة عند الله، هذا علم الله في الخلائق أحد. فلما رأى أصحابه أنه يعني انصرف قلبه عنها قام أحدهم وقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فأنكحنيها، فقال له يعني التمس شيئا صداقا لها، قال ما عندي شيء، التمس خاتما من حديد ما عندي شيء ولا خاتم من حديد، قال ما عندي إلا هذا الإزار حتى ما في رداء، قال ما تصنع بإزارك إن لبسته لم تلبس يعني إزارك خرق هذا شيء نسوي فيها، ثم قال هل معك شيء من القرآن؟ يقول عاد ما معي قرآن لا الدين ولا الدنيا، كيف تتزوج أنت؟ قال معي سورة كذا وكذا، قال أنكحتكها بما معك من القرآن. بوب البخاري في فضائل القرآن به هذا الحكم يعني النكاح على القرآن يعني بتعليمها القرآن يعني، ولو تحفظها التوراة والإنجيل والقرآن أنا ما أحد قبلك إلا تأتي بما تعلمون. ونظائر ذلك من الأخبار كثيرة، هذا دليل نريده على أن هذا اختيار. بينما أنظر صفية بنت حيي بن أخطب، أبوها حيي بن أخطب يهودي من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل في كائنة بني قريظة بعد الأحزاب، من أشقى الخلق وأشدهم عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. وزوجها سلام بن مشكم يهودي خيبر، وقتل أيضا على يهوديته في خيبر في غزوة خيبر، ووقعت هي في السبي. ولكن لله أمر، لله أمر واختيار واصطفاء. انظر أولئك كيف أنهم يعني ما بقي إلا لحظة وتصبح أمة للمؤمنين فحرمت، وبين هذه التي لا يخطر على بال لأنها من يعني من ذرية اليهود، أبوها من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها كذلك، وأخوها كذلك، وعمها كذلك. الناس ستكون هذه يعني من أي طريق، لكن لأن الله أراد سيكون. فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس أحد الصحابة، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها بنت سيد القوم، هذه الصبية، وإنها لا تصلح إلا لك، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يقول صفية من الصفي، يعني السهم الصفي هو سهم الذي يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه من الخمس، أعطاه الله إياه حكما. ثم اعتقها وتزوجها، فأصبحت في بيت الأنبياء، بيت النبوة، زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحدى أمهات المؤمنين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له الأبواب إلى أعظم مقامات الخير، من بيوت اليهود إلى بيت سيد الأنبياء والمرسلين. أن يحصل هذا إلا لأن الله أراده وقضاه لهذه المرأة المباركة صفية بنت حي رضي الله عنها. فهذا يؤكد لنا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يختارهن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد أن تم الاختيار منع الله نبيه من النكاح بعدهن، وأنزل عليه الآيات في سورة الأحزاب. غزوة الأحزاب وقعت قيل سنة 5 تقريبا، يعني ما زال أمام النساء مرحلة في الحياة منع فيها: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. انظر الآن يعني حكم الله بأن هؤلاء اللاتي أنكحك الله إياهن هم اللائقات في علم الله وحكم الله أن يكن أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكن أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفوزن بذاك الشرف العظيم أمهات المؤمنين، ويفوزن أيضا بالشرف الآخر المتم للشرف الأول وهو أعظم، أن من علم وعرف أن تزوجها وماتت في حياته أو مات عنها وهن 11 امرأة هن زوجاته في الآخرة كما أنهن زوجاته في الدنيا. هذا غاية الشرف، غاية الشرف. وحتى أن الإمام ابن حزم رحمه الله، وإن كان لا يوافق على هذا الاستنباط، لكن من يعني استحضار قيمة كونهن يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في منازله في الدرجات العلى في الجنة، ومنازل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي أشرف وأعلى المنازل في الجنة، أراد ابن حزم أن يلحق حكم الدنيا في الشرف بذلك، فقال: ما دام أنهن زوجاته في الآخرة وأنهن سيكن معه في الدرجة العالية في الجنة، فإنهن بهذا أفضل الأمة مطلقا، حتى أفضل من بقية الصحابة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره. يعني ذهب إلى هذا التصور. طبعا هذا مردود هذا الكلام، نعم لا شك أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهذا من استفاء الله لهن، ولكن ليست هذه جهة تفضيل على مقامات يعني الصحابة الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا استنباط هذا العالم ابن حزم. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا أول قيمة تشريفية تكريمية من الله جل وعلا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا أمهات المؤمنين، أن الله عز أن القرآن سماهن أمهات المؤمنين، وانبنى على هذا حكم شرعي عظيم جدا، وهو التحريم القاطع والمنع الكامل أن ينكح أحد إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أهله. كل امرأة يموت عنها زوجها لها الحق إذا قضت عدتها، إذا قضت عدتها أن تتزوج إن أرادت، إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لهن ذلك ولا لغيرهن أن يتقدم في ذلك ولو حتى بخاطرة تخطر. ذكروا في سبب نزول قوله تعالى لا يا أيها وما كان لكم، قال الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما، إن تخفوا شيئا أو تبدوه فإن الله كان به كذا الآية بكل شيء عليما. قيل في سبب نزوله أن أحد يعني الصحابة ولم ينطق بذلك، وإنما خطر في باله خاطرة أن لو توفي النبي صلى الله عليه وسلم سينكح فلانة من زوجاته، يعني كذا جاء ما يحسب الأمور يعني إيش يعني بس أعوذ بالله انتظر رسول الله يموت هذا. فنزل الحكم ونزل التأنيب إن تخفوا شيئا، حتى هذه مع أن الخواطر يعني قد يعني لا يحاسب عليها الإنسان يعني إذا كانت مجرد خواطر، ولكن هذه منعت ليبقى شرف النبوة والرسالة وشرف بيت النبوة والرسالة في مقامه وفي حاله. حتى بلغ عمر كما ذكر أن امرأة من تلك الثلاثين التي خطبهن النبي صلى الله عليه وسلم وربما خلى ببعض الناس، وغلب على ظن عمر أن الحكم سينساق عليهن، أن امرأة منهن تزوجت، قيل لعمر أن فلانة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها تزوجت فأرسل إليها، يعني هذه غيرة عمر رضي الله عنه، قال يعني أنت كيف تنكحين؟ قالت لم يدخل بي وحرمت أن أكون من أزواجه فلا تحرمني من أن أتزوج كغيري من النساء، الحق معها الآن كحكم. ما استطاع عمر يعني أن يفرض عليها لأن الحق معها، ولكن يعني ألب عليها قرابتها قال يعني منعوها يعني حتى لو خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يصل إلى هذا الحد رضي الله عنه، أخذته غيره إلى هذا الحد رضي الله عنه، ولكن يعني تزوجت وما أخذوا بمشورة عمر أن يعني ألب بعض قرابته قال يمنعوها، وكل قصد عمر ألا يتشرف أحد بأن ينكح امرأة خطرت على بال النبي صلى الله عليه وسلم وربما رغب في نكاحها. هذا ذكر هذا يعني في بعض التفاسير. 11 امرأة يدخلن في هذا الوصف، وصف أمهات المؤمنين. 2 توفيتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخريات توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن في ذمته وعصمته عليه الصلاة والسلام. 11 امرأة. وقبل أن نذكر هؤلاء 11 نذكر الأدلة الدالة القاطعة التي تدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أولى الناس دخولا في وصف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد يجادل فيه البعض، ليس حتى من أهل الشيعة، بعض من كتب يعني في التفاسير من القدامى ربما يعني ما يعني غلب بعض الأحاديث ويعني على منطوق الآية، وهذا يعني ما يقبل منه. القرآن قطع هذه المسألة، يعني إدخال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آله وأهله وآل بيته حكمها القرآن، فما ليس بعد ذلك لأحد أن يخصص عموم القرآن أو ينسخه بألفاظ من الأحاديث من هنا وهناك، قطع الموضوع، مع أن صحيح الحديث يؤكد ذلك كما سنذكر. أما الآية هي الآية التي في سورة النساء، قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. سلسلة من الأحكام فرضها الله على نساء النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كما سمعنا: لا تخضعن بالقول، قرن في بيوتكن، قمن الصلاة وآتين الزكاة. وسيأتي أيضا آيات بعد هذه الآية أيضا في ذلك: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، الآيات العظيمة. وفي وسط هذه الأحكام ذكر الله الغاية من هذه الأحكام التي يعني فيها زيادة على بقية المفروضات على عموم نساء المسلمين. قال الله تعالى: إنما يريد الله، وهذه إرادة شرعية، يريد الله شرعا أن يذهب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السياق كله كما سمعنا وكما سيأتي بعد هذه الآية أيضا لو تراجع السياق في سورة الأحزاب، كله الضمائر فيه بنون النسوة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الله الآية من هذه الأحكام الكثيرة، وقبلها آية التخيير: يا نساء قل لنسائك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار وإن كنتن تردن الحياة الدنيا. الآية في آية التخيير: إذا تريدون النفقة وتريدون الأموال وتريدون التوسع في المساكن والمراكب والملابس، فليس هذا عند رسول الله، فليس هذا عند رسول الله. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة أم المؤمنين، فقالت: فيك يعني أخير أو فيك أشاور، وسلك بقية زوجاته مسلك عائشة، فاخترنا الله ورسوله الدار الآخرة ورضينا بقلة يعني ذات اليد وقلة العيش وهذه الأحكام العظيمة، على أن يبقينا ظافرات فائزات بهذا الشرف الكريم، شرف أمهات المؤمنين زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن. إنما يذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت هنا بجميع القراءات أهل، على أنه منادى محذوف الأداة، يا أهل البيت، التقدير يا أهل البيت، فناداهم الله، والخطاب هنا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أصالة ومباشرة أنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق. وبالتالي دخولهن في هذا الوصف دخولا قصديا أوليا مرادا منطوقا منصوصا عليه من عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا حق لأحد أن يخرجهن من هذا الوصف، وقد قطعه القرآن وجزم به، والسنة تصدق ذلك، والسنة تصدق ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، منها في الصحيحين ومنها في السنن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ لكي نصلي بها عليه صلى الله عليه وسلم وآله. من هذه الصيغ صيغة فصلت آله تفصيلا بالثلاثة الأصناف التي تقدم ذكرها، وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن وأحمد في المسند بأسانيد صحيحة وغيرهم أيضا، غيرهما من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى، يعني من سره أن يحصل على ثواب يكال له كيلا ثم يجزاه الجزاء الأوفى، من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أن يقول. إذا تريد صلاة جامعة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله تحقق لك عند الله الجزاء العظيم والمكيال الأوفى، فإليك هذه الصيغة. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل: اللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. ثلاثة أصناف بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بزوجات أمهات المؤمنين تنصيصا، لأنه قال في أول حديث من سر أن يكبر إذا صلى علينا آل البيت فليقل صل على محمد النبي عليه الصلاة والسلام. من هم آله اللي يتحقون به؟ فصلهم الآن، ما أجملهم كما في النصوص الأخرى وآله، ما أجملهم، فصلهم تفصيلا. وابتدأ بزوجاته وزوجاته أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. أزواج أمهات المؤمنين معلومات، ذريته أصحاب الكساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذرية إلا من قبل ولد فاطمة كما سنذكر إن شاء الله، من قبل الحسن والحسين. ما للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية كما تعرفون، يعني كل ولده من خديجة الذكور توفوا صغارا، وليس بقية بناته ممن يعني أنجبنا إلا زينب بنت واحدة أو صبيا وتوفي، انتهى الأمر. ليس للنبي ذرية إلا من ولد فاطمة. وعطف وأهل بيته، وهم كما قلنا تلك البيوت الأربعة الكبار اللي هم عمد بني هاشم، آل علي وعقيل وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهاته وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نص الحديث عند أبي داود وأحمد. فإذا الحديث هذا، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ألف كتابا سماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، كتاب رائع وجميل ولذيذ ومفيد، والقراءة فيه لا تمل. جمع فيه الأحاديث التي في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وألفاظها ومعانيها، كتاب يعني رائع جدا. وذكر هذا الحديث أنه كما واضح أنه في هذا المقصد العظيم، ثم علق عليه قال: هذا أجمع حديث وأكثره تفصيلا في ذكر من هم آل بيته صلى الله عليه وسلم، وهم كما نص النبي صلى الله عليه وسلم الذي نص أزواجه أمهات المؤمنين، وهذا يصدقه القرآن. هذا كلام ابن القيم، وذكر الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وذريته والمقصود بهم يعني فاطمة وولدها، ليس لهم ذرية إلا من هذا الباب من هذه الجهة. وأهل بيته وهم من عطف العام على الخاص، وهم بقية بني هاشم ممن تحرم عليهم الصدقة، الأربعة بيوت اللي ذكرناها. فإذا صار معنا تنصيصان قرآني وحديث نبوي على أن أزواجه رضي الله عنهم أمهات المؤمنين من أولى الناس دخولا في هذا الوصف الكريم العظيم، أنهن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نزيد أيضا: اعلم أن أمهات المؤمنين أيضا ممن تحرم عليهم الصدقة كبقية آله. إذا أردت أو جعلت أو حسبت أو اعتددت بمنع الصدقة كمرجح لمن يكون من آله وليس ولا يكون من آله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه، حديث مشهور، كان يكيل تمرا من تمر الصدقة، فجاء الحسن بن علي وهو غلام صغير فأخذ تمرة فهي الصبيان الصغر يعني يريد يأكلها، فضرب النبي على يده، وفي بعض الألفاظ أنه أخرجها من فمه وقال: كخ كخ، ألا تعلم أن أهل بيت لا نأكل الصدقة؟ لشرف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصدقة يعني كما جاء يعني هي ممن تتبعه نفوس الناس، وهي أوساخ الناس وفضائل أموالهم، فلا يليق ببيت هذا حجمه أن يأكل الصدقة. فلا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ولا آله يأكل صدقة، محرمة عليهم. ولهذا الحديث نظائر حديث كثيرة جدا، والحرمت عليهم الصدقة كما قلنا قبل قليل، بنو هاشم مؤمنهم طبعا في البيوت الأربعة، ومعهم بنو المطلب ممن أشركهم النساء في سهم ذوي القربة، وأمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين نصا. ولذلك في أخرج عبد الرزاق في المصنف، وكذلك ابن أبي شيبة أيضا، أن مغيرة بن عبد الرحمن، وكان أميرا على المدينة في زمن معاوية، زمن الخليفة معاوية رضي الله عنه، كان أمير المدينة رجل اسمه المغيرة بن عبد الرحمن، فأرسل له معاوية أموالا من الصدقات التي يجمعها إمام المسلمين من الناس، وفيها إبل وبقر وغنم وتمر وثياب فأرسل المغيرة، هذا المغيرة بن عبد الرحمن، من تلك الصدقات ببقرة لعائشة تتمولها تحتلبها تأكل لحمها، وقال هذه من الصدقات التي بعث بها أمير المؤمنين، فاصطفيت لك من هذه البقرة، رآها يعني ربما سمينة طيبة، فردتها عليه وقالت في بعض الألفاظ يعني لامته بكلمة قبحك الله وكذا، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ يا تفهم الأمور يعني، هذه أول الأمور السياسية تفهم المفروض يعني ما فهمها حتى فهم أن آل محمد لا نأكل الصدقة، وهذا حق، ويؤكده حديث قصة بريرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد البرمة تسجر على لحم قدر موضوع ويسجر تحت نار بلحم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر يظن أنه يعني، فلما قدم له تمرا كالعادة قال ألم أرى البرمة تسجر بلحم؟ قالت له عائشة ذاك لحم تصدق به على بريرة ونحن أهل بيت ما نأكل الصدقة. قال هو لها صدقة وعلينا هدية تهدينا منه، صار في ملكها بريرة تهدينا منه، فخرج عن كونه ولا صدقة ولنا هدية. فهذا دليل أيضا يؤكد أن آل بيت من فيهم زوجاته يعني بريرة مولاة عائشة قاعدة تطبخ لحم وتأكل عائشة جالسة، قالوا بيت ما نأكل لحم ماذا نصنع؟ لنا صدقة، أكلت تمرا مع زوجها، أما قال لها ولا صدقة ولنا هدية يعني أحضروا له من ذلك اللحم فأكل صلى الله عليه وسلم. وهذا إجماع، وابن قدامة الشيخ الموفق بن قدامة موفق الدين بن قدامة الفقيه العظيم في المغني نقل الإجماع على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهن الصدقة كالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، إذن القضية مفروغ منها مجمع عليها. فحتى لو يعني ما النصوص أدت من مؤداها وهي واضحة في هذا إلا أن إجماع، ونقل نصوص الأئمة في ذلك الشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام، فهذا كله يؤكد بقوة ووضوح على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس دخولا في هذا الوصف الكريم أنهن من أهل بيته. ولذلك انظر إلى المقارنة الجميلة التي قارنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بين آله وآل إبراهيم، ولا لا؟ عندما نصلي الصلاة الإبراهيمية نسميها الصلاة الإبراهيمية، وهي أعظم يعني صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تصلي صلاة كاملة تامة على النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا لفظ الحديث من رواية كعب بن عجرة عند البخاري، أو باللفظ ذكرناه عند أبي داود، وهناك ستة ألفاظ متفق عليها انظرها في كتاب جلال الأفهام لابن القيم رحمه الله أو غيره من الكتب. هذه يعني التشابهية إن صحت العبارة وهي صحيحة بين الآلين والبيتين، بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وبيت أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لها مناسبات واضحة جدا. المناسبة الأولى أن القرآن أطلق على البيتين آل نسبة إلى النبي، أطلق على بيت إبراهيم وأطلق على بيت النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. آية بيت إبراهيم المذكورة في سورة هود ذكرناها في درس الأمس، لما جاءت الملائكة بالبشرى للخليل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وراء إسحاق قالت إيش الآية؟ لا ليس بشرتموني، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أهل البيت وآية النساء آية الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. في القرآن غيرهما؟ أهل البيت الأول بيت إبراهيم، وما كان ثم إلا هو عليه الصلاة والسلام إبراهيم وزوجته عقيم ما ولدت له مولودا، سارة، إن اسمها سارة بنت هاران عليها السلام، أم إبراهيم، فبشرت وحملت بإسحاق، ومن وراء إسحاق طبعا يعقوب، لأن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق، فسماهم أهل البيت وهي زوجه، وسمى هؤلاء أهل البيت وهن أزواجه وحكمهن حكم الزوجة الواحدة. فإذاك قرن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بين هذين البيتين لشرفهما وتخصيص القرآن لهما بالرحمات والبركات والتشريف والتكريم والأحكام. صلي على محمد وآلي كما صليت على وآلي إبراهيم، ففيه مناسبة رائعة جدا كتناسب وصفهما بالأهل بيت في وصف الله عز وجل في ذلك في القرآن الكريم. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في آية الأحزاب: نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا نص ابن عباس وهو من آل البيت. عكرمة أيضا أخرج عنه الطبري في تفسيره عن علقمة قال: كان عكرمة ينادي في السوق أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن شاء باهلته عليها. الإمام مقتنع أنا أباهله أن هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلهم السياق، ما يمكن تجتث الآية من السياق. لكن نضيف كما أضاف الأئمة أن هذا الحكم لا يقتصر فقط على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هن يدخلن فيه والآية فيهن قولا واحدا، لكن الوصف أهل البيت لا يقصر عليهن دون غيرهن. ولذلك وهذه من أسرار القرآن كما نص عليها الحافظ ابن كثير ونقلها عن شيخه الإمام ابن تيمية، أن اقرأ السياق في سورة الأحزاب من أوله تجد الضمائر كلها بنون النسوة تعود على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد، يا نساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أقمن الصلاة، آتين الزكاة، كلنا. فلما جاء عند وصف ترك نون النسوة واستخدم ضمير الجمع، إنما يريد الله ليذهب، ما قال عن كنا، قال عنكم الرجس أهل البيت، لينبه بهذا إلى أن هذا الحكم أو هذا الاسم وهذا الوصف لا يقصر فقط على زوجاته، وإنما يدخل غيرهن معهن في ذلك كما بينا كذريته ويعني قراباته من بني هاشم ومن معه من بني المطلب. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة بالاتفاق التي تزوج بهن زواجا معلوما ودخل بهن عليه الصلاة والسلام، وإما متنا في حياته أو مات هو عليه الصلاة والسلام وهن في عصمته، 11 امرأة. فأولهن وأشرفهن مقاما وأعلاهن قدرا وأجلهن مقاما وأحبهن إلى رسول الله الصلاة والسلام ولها من السابقة والفضل وشريف المقام ما لم تسبق إليه ولا تلحق فيه، وهي أم المؤمنين الصديقة الكبرى خديجة بنت خويلد، وهي قرشية من بني أسد بن عبد العزة، أول امرأة تزوجها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن يكون نبيا، قبل أن يفجأه الوحي في الغار، وكانت نعم الزوج زوجة له عليه الصلاة والسلام، حضنته ونصرته وبذلت نفسها ومالها له، وأكرمها الله بكرامات عظيمة لم يولد للنبي صلى الله عليه وسلم من جميع زوجاته إلا من خديجة، هذه أول منقبة. كل ولد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. الذكور قيل ولدت القاسم، وقيل ولدت له عبد الله، قيل ولدت له الطاهر، على ما يذكره أهل السير، وكلهن ماتوا في المهد صغارا. وولدت له بناته الأربع الشريفات الجليلات زينب وهي كبرى بناته، تزوجها أبو العاص بن الربيع رجل من بني أمية، ورقية تزوجها أمير المؤمنين عثمان، وأم كلثوم تزوجها عثمان أيضا، وأصهرهن وأحبهن إلى رسول الله ولنا فيها درس خاص فاطمة تزوجها أمير المؤمنين علي. هؤلاء ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل علينا إبراهيم الذي ولد من ماريا، لأن ماريا ليست زوجته، الاتفاق هذا معلوم، أهداها له وأختها سيرين المقوقس حاكم القبط في الإسكندرية، فيعني أتاها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ملك اليمين، ولدت له إبراهيم، ومات أيضا في المهدي صبيا، فتمحض ولد النبي صلى الله عليه وسلم في خديجة. وإذا كان النبي ينوه بذلك ولم يتزوج عليها غيرها، هذه منقبة أخرى طول حياة حتى توفيت. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استغنى بها، أغنته عن كل ما سوى من النساء في كل شيء، في كل شيء. وهذا ثم يضاف إلى ذلك سبقها العظيم إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال من قال من العلماء وصدق، أول الخلق علم أن محمد رسول الله وناصره وآمن به خديجة. وهذا يعني لا أظن يعني هناك نحتاج إلى جهد لإثباته. كان يتحنث عليه الصلاة والسلام في غار حراء، ففجأه الوحي، بهته، وإذا بالملك يدخل عليه في الغار. اقرأ ما أنا بقالت، قصة معروفة طويلة أخرجها البخاري في كتاب بدء الوحي في أول الصحيح. اقرأ باسم ربك الذي خلق. رعب النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى ومما يسمع، رجع يرجف فؤاده، أين المحضن؟ خديجة. زملوني، فحضنته وزملته، فلما سكن روعه سكن قلبه وذهب عنه الروع، قص على خديجة الخبر مباشرة، قالت بلا تردد ولا تأخر، مما يدل على رجاحة عقل عندها، وقبل ذلك وبعده توفيق من الله لها، والله كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تقرض، إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، كلمات. وخديجة بهذا النص تحقق مقصدين عظيمين. المقصد الأول كسبها السبق إلى العلم بأن هذا زوجها هو رسول الله القادم الذي سيملأ الأرض هدى ونورا إلى قيام الساعة، وتثبيتها له وتصديقها له وربطها على. ثم المقصد الثاني استدلت على نبوته بدلائل عرفت عند العلماء بعد ذلك، أصبحت ميدان للدراسة، يسمونها دلالة الأحوال والصفات، من أعظم دلائل النبوة. لا كما يقوله بعض يعني من حصر دلائل النبوة في المعجزة الحسية، ما تكون النبي إلا إذا جاء بمعجزة. خديجة ما رأت معجزة ولا طلبتها ولا احتاجتها، أبو بكر الصديق ما طلب معجزة ولا رآها ولا احتاجها حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الإيمان العظيم. بينما غيرهم رأى من المعجزات ما رأى، وإذا بهم ينكفون وينكسون على رؤوسهم ويقولون سحر قديم وسحر مبين، ولا لا. فرعون ما رأى الآيات أمامه، 9 آيات، 101 ولا 2، كل آية أعظم من أختها، وذلت لها رقابهم، ادعوا لنا ربك يعني لئن كشفت عنا الرجز، لما هذا ساحر كذاب. إذن ما تغني الآيات والنذر عن قوم فحصر هذا، لا، صفاتك ما تعرفها منه، والزوجة من أقرب الناس إلى الزوجة، يعني سرائره أو حقيقته تكشف في البيت. أنا هنا لابس الآن مشلح ومتهندم ومتصلح وجاي محضر، ما تدري عني، كني أبشر في البيت حالة في حالة، صح ما شي يدريك والله هذا ما يعني البيت هو الذي يسفر عن الخلاق رجل حقيقية، وهي 25 سنة وعاشره، ومع ذلك ما رأت منه إلا ما يرشحه لأعظم المقام وشرفه. لا يخزيك الله، ليش؟ لأنك تفعل كذا وتفعل كذا، فأنت الأجدر أن تبعث وتتمم صالح الأخلاق وشريفها وكريمها عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان هذه مقامات لهذه المرأة العظيمة. ولذلك لما جاء في بعض الأحاديث عائشة رضي الله عنها وهي يعني من هي قربا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وإدلالها عليه، ومع ذلك لما يعني وصل الأمر إلى خديجة أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر خديجة كثيرا حتى تقول عائشة ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة ولم أكن قد رأيتها، إنها ماتت قبل حتى أن تولد عائشة لكثرة ما كان يذكرها، ويذبح الشاه ويتفقد صديقات خديجة. دخلت عليه امرأة هالة أحسنت، فقام لها وبشر لها هالة أخت خديجة، وذكرته ما تخطئ مشيتها ولا صوتها مشية وصوت خديجة، فقام لها عليه الصلاة والسلام ورحب بها وأجلسها مكانه. فلما يعني طبعا غير قاطع عائشة في بعض الأحاديث يعني ما تذكر من عجوز أبدلك الله خيرا منها، هنا تكلم عليه الصلاة والسلام وقال كلا والله، وهذا القسم ثابت في الرواية، ما أبدل الله خيرا منها، ولقد رزقت حبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من خيرها. فعلم مقام هذه المرأة. ولذلك الحديث أيضا البخاري بوب باب خاص بخديجة واستفتحه بهذا الحديث الشريف، أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال بلغ خديجة من ربها السلام، في بعض ألفاظ الحديث إن خديجة ستأتيك الآن بطعام فإذا جاءتك فأقرئها السلام من ربها، هذه أعظم ما يمكن في المقام، أقرئها السلام من ربها ومني جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من حرير لا صخب فيه ولا وصب، لتتعوض عن المعاناة والمكابدة التي كابدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول أيام بعثته، لأنها كانت أيام عصيبة. وأن نحن نعلم القاعدة في التفضيل أن السابقين الأولين ما يقدم عليهم أحد، اللي كانوا في مكة، لأنهم واجهوا مشقة عظيمة وعلت شديد، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجتها، فكيف الذين في الأيام الأول؟ لا تسبوا أصحابي، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما أسرع ببعض الكلام لعبد الرحمن بن عوف، كلاهما فاضل لكن بينهما مسافة، وإن كان خالد مقامه، لكن لما كان خالد أسلم عام الفتح وقبله بقليل، وعبد الرحمن من الرعيل الأولي من تلك الأيام العصيبة، ما كانت له خصوصية هنا. السابقون الأولون هؤلاء أسبقهم طرا الصديق في الرجال، وأسبقهم طرا في العالمين خديجة، وهذا يعني أمر لا نزاع فيه إن شاء الله. لم يتزوج عليها غيرها، وكما قلنا كانت له نعمة الحاضنة ونعمة السند له عليه الصلاة والسلام، وإذا كان فقدها عظيما عليه ووقعه أليما عليه صلى الله عليه وسلم، لما فقدها في قبل البعثة بثلاث سنوات على ما ذكر أهل السير، توفيت رضي الله عنها، فوجد أن يسمى فقدها أمرا عظيما وهما كبيرا ودخله حزن عظيم، ووافق أن أبا طالب أيضا توفي في تلك السنة إما قبلها وإما بعدها، لأن أبا طالب كان يعني ينصره ويدفع عنه لأنه عمه والذي قام على تربيته، فسمي ذلك العام بعام الحزن، سمي ذلك العام بعام الحزن. تزوج بعدها السيدة المباركة سودة بنت زمعة، هذا الترتيب الصحيح، وأنا الآن أرتب أسماءهن بحسب تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهن، ومتبع في ذلك ترتيب الإمام ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب السير، لأن هذا فنه السير وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا فن محمد بن إسحاق. الترتيب المذكور الآن يعني على كلام ابن إسحاق وترتيب سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي أيضا قرشية عامرية من مري عامر ابن لؤي من قريش، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة قبيل الهجرة بقليل. تزوج بعد سودة أول ما نزل المدينة عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة بالسيدة المباركة الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، هي ثالث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وسودة. وتتميز أم المؤمنين عائشة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بميزات، لم يتزوج بكرا غيرها، جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن ثيبات، فهذه ميزة جعلها عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني حظوة ومحبة وأنسا بها وانجذابا إليها، لم يتزوج بكرا غيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وقد علم أهل بيته من بقية زوجاته ذلك، وعلم أصحابه ذلك. في المتفق عليه عنها رضي الله عنه قالت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدهم أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ينتظر حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة وبيتها، فيهديه تلك الهدية لما يعلم من يعني حبه لبيت عائشة ولعائشة، لتقع الهدية منها يعني موقعها، يتحينون ذلك. فلما اشتهر ذلك أحفظ هذا بقية الزوجات، وأرسلنا سفارة فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سفيرتهن في ذلك فاطمة، أتوها وقلنا لها يعني أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر أصحابه من أراد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم يهديه أي يوم، يعني ما فاطمة رضي الله عنها تحت إلحاحين أتته فأخبرته فقال يا فاطمة لا تؤذيني في عائشة، يا فاطمة، وتتعرف فاطمة ما قيمتها عند أبيها، ولها درس خاص ربما سيكون في الغد إن شاء الله، لا تؤذيني في عائشة. ثم ذكر علة وقال فإن جبريل أو قال الوحي روايتين لم يأتني وأنا في فراشي واحدة منهن إلا في فراش عائشة، حتى يعني لها ميزة عظيمة جدا، حتى أن الوحي يأتيني معاد هدية، ما أتاني الوحي قط وأنا في فراش واحدة منهن، هؤلاء التي يشتكين الآن وأرسلنك يعني ناطقة عنهن بذلك، إذا كان الوحي وجبريل والوحي له قداسته العظيمة، ويأتي ما أتاني في فراش امرأة إلا وأنا في فراش عائشة، فما بقي في أمر الهدايا سيهون الأمر في ذلك. فرضينا وسكتنا، ثم غلبهن ما يجدن فألححن على فاطمة فاعتذرت منهن، قالت له خلاص رد الجواب وبين لكم يعني، فلا تريد أن تحفظ والدها لترضي يعني أولئك في يعني غيرتهن. عائشة أيضا تميزت بميزة عظيمة جدا. ولذلك لما تكلم العلماء أي المرأتين الشريفتين هاتين يمكن أن نقدم في الفضل، أخديجة للسوابق اللي ذكرناها قبل قليل والمقامات العظيمة التي لم تلحق فيها، سبقت إلى أشياء لا يمكن أن يلحقها أحد، أم عائشة لما علم من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق حبه إلا بطيب، وما علم من المناقب الأخرى كأن الوحي يأتيه في فراشها وإطلاق محبة النساء أنها أحب الناس إليه كما في حديث البخاري وغيره أن عمرو بن العاص قال رسول الله أي الناس أحب إليك، سؤال مباشر وفيه إطلاق، قال عائشة، والجواب مباشر أيضا وفيه إطلاق، قلت من الرجال، قال أبوها، ثم عمر، فسكت. أردت أقول أنا فين، كم ترتيبي، 755 ولا فين أكون أنا، قلت خلاص أجعلك في آخر هذا، ما تكون من العشر الأوائل، مش تسوي فيك، تأخرت، طيب قاعد ورايح الحبشة تبغى تجيبه، مش نسوي فيك، ما الناس سبقوا وتعبوا وأنت تريد تكون مثلهم، ما يصلح يا عمرو بن العاص، قد جعل الله لكل شيء قدر، قال بس الناس كتوا مدام لحقت الإسلام والحمد لله وصحبت شوية روح، ما يمكن الحق هؤلاء، أبوها وعمر والرعيد الأول الكبار هؤلاء رضي الله عن الجميع. شيخ الإسلام بن تيمية له جواب جميل جدا أعجبني وأحب أن يعني أتحفكم به. طبعا المفاضلة هذه ليست من متين العلم، وليست أنت يعني في الأمور هذه إلا إذا كانت أمور يعني فيها نصوص صريحة وواضحة، كمفاضلة بين الصحابة بتقديم أبي بكر، هذه فيها نصوص وانبنى عليها أمور في قضايا الإمامة والخلافة، لكن في غيرها يعني قد لا يعني تكون من يعني متين العلم كما ينبغي. الذهبي رحمه الله قبل ابن تيمية توقف، ذكر فضائل خديجة وأطاب وأكثر، وذكر فضائل عائشة، ثم قال وأنا متوقف في أيتهن أفضل، وإن كان القلب أميل إلى تفضيل خديجة لما لها من السبق يعني الأيام الأولى من مناصرة رسوله. شيخ الإسلام ابن تيمية قال سؤال مباشر هكذا في الفتاوى، يعني ماذا ترجح أنت؟ قال طبعا مع قدم مقدمة بأن كلهن حاز من الخير والشر، قال إلا أن جهات الفضل مختلفة بالنسبة لكل واحدة منهن، كل واحدة منهن كلام عن خديجة وعائشة لها من الفضل ما لم تشركها غيرها فيها، فلخديجة من السبق والسابقة والانفراد برسول الله صلى الله عليه وسلم ربع قرن 25 سنة، وكون ولده جميعا منها ما لا عائشة ولا غيره يلحقون في هذه في جهة التفضيل هذا، ولعائشة شوف مقام آخر من حفظ العلم عنه ونشره في الأمة ما لم لا خديجة ولا غيرها، أفقه نساء الأمة على الإطلاق على الإطلاق، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم شطر الشريعة أو قريبا من ذلك، تحتاج لعائشة في هذا، حديث كثيرة جدا في الأحكام مع فقهها هي في الاستنباط وتذكر أقوالها حتى في كتب الفقهاء والعلماء، وتناظر كبار الصحابة وترد عليهم ويرجعون لقولها في كثير من الأمور، فهذا الجهة التي حفظ الميراث النبوي، نعم كان ذرية النسبية الجنسية من خديجة لكن ميراثه العلمي اللي هو الميراث الحقيقي للأنبياء، الأنبياء ما ورثوا وإنما العلم والنبوة والهداية، كان لعائشة من حفظ هذا الميراث ونشره ما لم تلحق فيه، وبارك الله لها في ذلك، خصوصا إذا علمنا أن عائشة رضي الله عنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم تتخيل؟ 49 سنة وأشهر، 50 نصف قرن كاملة، توفي عنها نسمة عمرها 18 عاما، شابة صغيرة، فنشرت في الأمة خيرا كثيرا وعلما غزيرا وحديثا كثيرا طيبا مباركا فيه. مسند عائشة يقارب 3000 حديث مما رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفوقها إلا يعني في هذا الجانب ربما إلا أبو هريرة. وفي دقائق العلم تفاسير، وهذه أمور عظيمة جدا وعجيبة جدا. فلهذه لعائشة من هذه الجهة، ولعائشة من هذا المقام ما لم تسبق إليه، حفظ الله بها من أمور الشريعة أمور كثيرة جدا فقهية وعلمية وتفسيرية وحديثية، ومن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، بل ومن فضائل آل البيت. وذلك عندما نأتي غدا إن شاء الله نتكلم عن فضائل فاطمة، سنكتشف أن جميع الأحاديث في فضائل فاطمة كلها من رواية أم المؤمنين عائشة، حتى يعني مناقب آل البيت وفاطمة ما حفظها إلا عائشة. هذه جهة لعائشة رضي الله عنها، أمنا الجليلة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله، من الخير ما لم تلحق فيه. قرشية عائشة تيمية، تزوجها النبي وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18، وعاشت بعده نحو 50 سنة كما ذكرنا لكم، توفيت 58 أو 59 من الهجرة. تزوج أيضا بعد زواج بعائشة بقليل، تزوج السيدة المصونة حفصة بنت أمير المؤمنين فاروق عمر رضي الله عنه، ولذلك دخل الصديق أبو بكر والفاروق عمر في صهارة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كون بنتيهما من زوجاته، ودخل عثمان الخليفة الثالث وعلي أيضا في صهارة الإنسان لأنهما تزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الأربعة متصلين بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الصهارة مع اتصالهم به في السابقة، والإيمان والإسلام والنصرة وغير ذلك من المقامات الشريفة. حفصة قرشية عدوية من بني عدي أيضا. تزوج أيضا بعد حفصة تزوج السيدة الجليلة، وكانت لا تذكر كثيرا لسبب سأذكره، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، ليست قرشية وإنما من بني هلال، هلالية قيسية، وهي التي كانت تسمى أم المساكين كثيرة الصدقة، وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتصبح هي وأم المؤمنين خديجة الوحيدتان التي توفيتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته. واضح؟ لم يذكر كثير من أخبارها يعني قدم وفاتها، إلا أنها كانت يعني امرأة تحب الصدقة ويعني تكثر منها رضي الله عنها. تزوج بعدها بالسيدة المبجلة المصونة أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية، وهي قرشية أيضا مخزومية من بني مخزوم. تزوجها بعد أن توفي عنها زوجها أبو سلمة، أبو سلمة صحابي جليل هاجر الهجرة الأولى وهاجر الهجرة الثانية، وتوفي وترك لأم سلمة صبية سلمة وزينب أخته، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وحضن بنيها، فكانوا من ربائب النبي، كانت زينب من ربائب النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة رضي الله عنها، وأخبارها معلومة وقيمتها، وأيضا روت عن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا وأحاديث مباركة طيبة. تزوج أيضا بعدها، وما زلنا على ترتيب ابن إسحاق، بنت عمته تقريبا، هذه سنذكر اسمها بعد قليل، الوحيدة في زوجاته التي لها صلة قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمته. من هي؟ زينب بنت جحش ابن رئاب، زينب بنت جحش ابن رئاب، وقصة زواجها معلومة، خلد ذكرها في القرآن الكريم. فلما قضى زيد، كانت زوجها النساء لمولاه زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، كان أمر الله مفعولا. كانت تفخر هذه المرأة العظيمة زينب على بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تقول زوجكن أهاليكن أوقات مواليكن، كل واحدة زوج إما أبوها أو عمها، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. نعم زوجناك، يعني هي يعني لها هذه القيمة زينب بنت جحش ابن رئاب، من مناقبها أيضا أنها كانت كثيرة الصدقة، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري أزواجه سألنا قلنا يا رسول الله من أول نسائك لحوقا بك؟ قال أطولكن يدا، أطولكن يدا، فعمدنا إلى حبل، راح جابوا حبل، تعالي يا سودة شوف يدك 32 سنتي لا والله تعالي يا شوف يد يقيسون. فكانت أول زوجاتي وفاة بعده زينب، فعرفنا المراد أطولهن يعني صدقة، لأن العادة اليد هي التي تقدم بها الصدقات، فلما كانت صدقاتها كثيرة زينب كوفيته، وهذا من أعجب ما يمكن أن يكون الموت مكافأة، لكن الموت هذا يلحقها بزوجها برسول الله في المقامات العلى، فتصبح يصبح الموت الآن قيمة ومكافأة ويبادر إليه ويفرح به. وسيأتي في قصة فاطمة شيء من ذلك، لما كلمني وقال إني سأموت في مرض هذا فبكت، ثم قال إنك أول أهل الحق بي، فضحكت، يضحك من البشارة بالموت الذي الناس يهربون منه ويخافون من ذكره. تعرفون على أحوالنا التعبانة، لأن حالها ما ندري من الله، نسأل الله يتوب علينا، لكن هذه تلحق برسول الله، فذلك كوفيت بذلك زينب بنت جحش ابن رئاب رضي الله عنها. تزوج بعدها وقريبا منها بالسيدة المبجلة جويرية أو جويرية بالتشديد، جويرية تصغير جارية بنت الحارث ابن أبي ضرار، هذه امرأة من بني المصطلق في غزوة في السيرة النبي اسمها غزوة المريسيع، وتسمى غزوة بني المصطلق، غزا نسم قوما من العرب قال لهم بني المصطلق، فظهر عليهم وغنم ووقع سبي، وكان ممن سوبيت جويرية، فأرادت أن تكاتبه، جاءت قالت يا رسول الله أنا بنت سيد قومي فكاتبني حتى أرجع لأهلي، قال أو خير لك من ذلك أعتقك فأتزوجك، جاءها خير عظيم مباشرة ما فيها تردد، هذه ما هي زي هذيك الجوينية التعبانة ذيك، لا، فأكرمت فتزوج. فلما رأى الصحابة قالوا أصهر رسول الله، الحين صارت هذا الصهر، كيف نمسك سبي عندنا، أطلقوهم كلهم، فعادوا أحرارا وإلى ديارهم، حتى قالوا ما نعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، الصحابة إكراما لرسول الله صاروا أصهاره، تزوجها ما أصهر رسول الله، إكراما لذلك أعتقوا وأخرجوا كل من في أيديهم مما غنموه وحصلوا عليه من بني المصطلق، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار من بني المصطلق، وبني المصطلق من خزاعة. تزوج السيدة المبجلة المصونة أم حبيبة، وتأخر زواجها بها لأنها كانت في الحبشة، اسمها رملة بنت أبي سفيان، أبو سفيان، أبو سفيان، أبو سفيان اللي كان يعني تعرفون يعني كان يعني حامل الراية، إلى أن هداه الله في آخر يعني حول أيام الفتح ونحوه. هذه بنته رملة، وشقيقها يزيد بن أبي سفيان من السابقين الأولين، أبو سفيان تأخر كثيرا، معاوية أيضا تأخر إلى الفتح وقريبا منه، أما يزيد ابن أبي سفيان وأخته رملة من السابقين الأولين، وكانت رملة متزوجة من رجل اسمه عبيد الله ابن جحش بن رئاب شقيق زينب التي تقدم ذكرها، عبيد الله بنو رئاب، عبد الله أكبرهم ابن جحش بن رئاب صحابي جليل من المهاجرين من شهداء أحد، استشهد في أحد ووضع مع حمزة بن عبد المطلب في قبل واحد، هذا عبد الله شقيق زينب ابن جحش بن رئاب، وزينب وهي من أمهات المؤمنين، ولهم أخ ثالث اسمه عبيد الله ابن جحش بن رئاب زوج رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، وأسلم قديما وهاجر إلى الحبشة مع زوجه رملة، ولكن يعني ذكروا أنه لما وصل إلى الحبشة وماقنا يعني لحقه الخذلان، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فتبع دين النصارى هناك في الحبشة وتنصر ومات على تلك الحال، فطلقت منه، فسخ عقده بزواج على رملة لأنه ارتد عن الإسلام وتركه، فعوضها الله هذه المرأة، هاجرت وتعبت وزوجها معابس الله ارتد من الباب إلى المسيحية والنصرانية مصائبه، وهي صابرة محتسبة أم المؤمنين أم حبيبة رملة، ولها ابنة من عبيد الله اسمها حبيبة طفلة صغيرة، فكوفيت من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت وأؤكد أن كل هذا بأمر الله، كما لأن هذه ما هي يعني مجرد اختيارات من الله لأمور في علم الله، وجهزها النجاشي الملك الحبشة، ورحلت من الحبشة حتى إلى المدينة وانضمت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم هي وابنتها حبيبة، وإذا كانت حبيبة ابنتها أيضا من ربائب النبي صلى الله عليه وسلم، ربائبه ثلاث كما تعرفون، زينب بنت أم سلمة واثنتان على ماها، وحبيبة بنت أم حبيبة، ما دي في واحدة ثالثة الآن لا تحضرني، وبقيت في هذا إلى أن توفي عنها، وهي في هي من أمهات المؤمنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من بني أمية من بني عبد شمس بن عبد مناف. تزوج بعدها في عام خيبر، وذكرت بداية قصتها، صفية بنت حيي بن أخطب، وهي من بني النضير، وهم قبيل من اليهود أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل أبوها كما قلت لكم حيي بن أخطب في بني قريظة، وقتل زوجها سلام بن مشكم، وأراد الله لها الخير. طيب كيف أسوي؟ يعني موقف قصدك ولا نصلح ذا؟ باقي لنا بس سطرين، وقد يكون بعدها سطران. يقول في مشكلة سألوني إن شاء الله. صفية بنت حيي بن أخطب ذكرنا خبرها، ذكرنا خبرها لما كانت في حصن من حصون خيبر، ذكر هذا ابن إسحاق، نامت ليلة فرأت رؤيا أن ثلاثة أقمار، أن القمر ليس ثلاثة أقمار، أن القمر نزل من السماء وسقط في حجرها. لما أصبحت أخبرت زوجها سلم فلاطمها على وجهها لطمة أثرت فيها إلى أمد، وقال تتمنين نبي العرب؟ فكان نعم نبي العرب قتله الشقي هذا. وآخر زوجاته التي علم أن تزوج بها هي ميمونة بنت الحارث، وهي عربية من بني هلال هلالية، وهي خالة عبد الله بن العباس، شقيقة المرأة المبجلة أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب. هذا البيت بيت ميمونة بيت عجيب جدا، أربع نساء كلهن صحابة، أربع كلهن صحابة، أم الفضل صحابية فاضلة من المهاجرات زوجة العباس وأم ولده، ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم ثالث اسمها لبابة الكبرى كانت زوجة الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد، إيش رأيك؟ أسلمت فاضلة أم خالد بن الوليد اسمها لبابة، أخت ميمونة وأخت ولهم ثالثة اسمها إلى ماذا اسمها سكينة أظن اسمها أو شيء من هذا القبيل، وكانت تسكن البادية، وهي زوجة الصحابي الجليل أو الشهير أو المعروف ربما شداد بن الهاد، هذا الاسم يمر كثيرا، ولها ولد من اسمه عبد الله صحابي، فعبد الله بن شداد وخالد بن الوليد وعبد الله بن العباس أمهن أخوات كلهم، هذا ابن خالتي وهذا ابن خالتي. هذه ليس اسمها سكينة، لا، كانت تسكن البادية، وهي التي كانت كلما جاءت المدينة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم لحم ضب، ما عندنا لحم ضب، صيد الضباب في الناس يجيبون كيك يجيبون عطرها جايبه للضب، صح؟ طب ظبطتهم صلاها وتأتي إلى المدينة تهجن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت يوما بهذه الضباب معها، والضب يجمع على ضباب أو أضب إذا جمعوا على القلة، وطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب. فلما دخل البيت قدم له، فمد يده ليأكل لحم، فقالت ميمونة تعرف ما قالت أخبر رسول الله ما تحت يده، يعني ماذا يأكل، وكان حاضر خالد بن وليد حديث البخاري، قال ما قالوا لحم ضب، فنثره من يده، ويعني نفسه قال يعني ما طابت نفسه به. فقال خالد أحرامه يا رسول الله؟ قال لا، ولكني يعني ليس بأرضي قومي أو كما قال، فأجدني أعافه. فاجتره خالد فأصاب منه شيئا. خالد عاد جزار في الكفار، الضب أشعد، الضب يعني يعتبر حلوى بالنسبة له. يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار كما قال الشاعر. هذه ميمونة آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها مقفله من الحج في وادي سرف، وقدر الله حكمة أن تكون وفاتها في وادي سرف هنا على طريق المدينة معروف، يعني بدل ما تعد النورية بقليل، مدفنها قبرها هناك. ميمونة بنت الحارث آخر من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بهن. هؤلاء 11 هن زوجاته، ولا تأتي باسم آخر غيرهن، إما ماتوا في حياته متنا في حياته كخديجة وزينب بنت جحش، آسف زينب بنت خزيمة، والباقيات التسع توفي النساء وهن في ذمته. هؤلاء هم أزواج الذي قال الله عنهن لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. للحديث بقية نكملها في الدرس القادم إن شاء الله، تكمل هذا الدرس في حقوق في أمهات المؤمنين، ومنه ننتقل إلى أصحاب الكساء في فضائل فاطمة وعلي والحسنان والحسنين وما وراء ذلك من أمور. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب والحق فيما نقول، وأن يشرح صدورنا للعلم النافع، وأن ييسرنا وييسر لنا العمل الصالح، وأن يرزقنا محبته على الوجه التام الذي يرضيه عنا، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه التام الذي يرضيه عنا، ومحبة آل بيته الكرام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا، وأن يلحقنا بهم ويحشرنا معهم بحبنا إياهم، وإن لم نكن مثلهم ولا قريبا منهم. والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.